اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. في باب المضاربة وخصوصا فيما يتصل بتسلسل المضاربات، وعندما لم يأذن المالك بالمضاربة المضاعفة المكررة، وبالتالي تفسد هذه المضاربة، احتد النقاش في أن الربح لمن؟ إذا المضاربة الثانية الأول أعطى للثاني، وبالتالي من خلال ذلك حصل الربح، فهذا الربح لمن؟ هنا باعتبار الحديث كثير ومتنوع، نحن ارتأينا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نذكر المباني الأساسية في مثل هذه الأمور، وهي تنفعنا في أكثر من باب. هنا في باب العقود عموما، العقود التي تبطل أو يتبين بطلانها بعد إذن، كذلك في باب الغصب والظلمات، وفي أبواب أخرى هذه المباني تنفعنا. المبنى الأول هو كيفية إقامة القسط. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقيم القسط، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ونقيم العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأساسا السماوات والأرض قامت على الحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق وأجل مسمى. الحق جزء منه العدل، والعدل جزء منه القسط والإقساط. هذه المنظومة حقيقة الكون، محور الكون ومحور الخلائق ومحور الإنسان. لكن السؤال أنه كيف نفهم العدل؟ يعني كيف نفهم هذا عنده حق وذاك ما عنده حق؟ الجواب على ذلك هناك طرق ثلاثة وتنتهي إلى بصيرة واحدة: الأول الشرع، الثاني العقل، والثالث العرف. أما الشرع فهو يعطي القواعد والأحكام العامة، هذه القواعد والأحكام العامة تستجد العقل، العقل موجود عند كل إنسان، لكن العقل بحاجة إلى ما يثيره، والشرع يثير العقل، يثير الدهم دفائن العقول كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. العقل يتبلور بالشرع ويتجلى ذلك في العرف، لأن العرف هو عقول الناس. نحن نؤمن بالمشورة، نؤمن بتراكم التجارب، والمشورة جزء من المشورة. يمكن أنا ما أستشير واحد بس أشوف شي يسوي يستفيد منه، والسعيد من انتفع بتجارب غيره، وفي التجارب علم مستأنف. العرف الحقيقة هو مجموعة بشر، طبيعي بعض الأحيان هذا البشر يخطئون، لكن في كثير من الأحيان أيضا يصيبون، يعني يعيشون بالتالي خصوصا في أمور حياتهم، وبالذات عرف المتشرعة. احنا عندنا عرفان: عرف العقلاء، ويسمى بعض الأحيان سيرة العقلاء، وعرف المتشرعة ويسمى أيضا سيرة المتشرعة. حينما مجموعة مؤمنين صالحين يمشون في طريق، هذا عرفهم، هذا العرف عرف المتشرع. وكذلك العقلاء. والعقل الذي يستجلي ويستجلى وينثار ويتبلور بالشرع، ومن ثم العرف الذي هو أيضا مجموعة عقلاء، هذا كله مع وجود رؤية ثاقبة عند الشخص يوصل للحقيقة. الحق من؟ يعني مثلا شوفوا بحث كان قديما، الآن تقريبا هذا البحث انتهى، لكن قسم كانوا يقولون شيء اسمه حق الطباعة ماكو، واحد مؤلف كتاب عنده حق الطباعة، حق الاختراع، حق المبادرة، حق الكذا ماكو. فإذا هذا المكتوب شو اسمه مخصوص بالمؤلف أو بالناشر، حق الطباعة هذا ما له وجود. طبعا هذه فتاوى موجودة بعض الفقهاء، وأكو حقوق كثيرة مثل هاي. يعني الآن نسأل هذا السؤال، أنه جيراننا عند إنترنت، بس موج الإنترنت في بيتنا يجوز الحين نستفيد منه لو لا؟ أمس في التطبيق في الإنترنت يقول واي فاي، أنت تعرف السر ماله، كلمة السر مال واي فاي يعني مال الإنترنت. وهذا التطبيق واحد يأخذه ويطلع كلمات السر مال جيران ويستفيد من عنده، هل يجوز ذلك؟ ويأثر على ذاك، يغربه يغربي يعني، بالتالي هذا الإنترنت محدود. حقوق مشابهة الآن، حق الطيران، طائرة تجيب أجواءنا، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ حق المياه الإقليمية، أنه واحد يدخل في المياه الإقليمية، يعني يدخل قريب الساحل مسافة معينة مياه إقليمية. كثير من الحقوق في العالم استجدت، كيف احنا نقول هاي الحقوق صحيحة؟ فهل الحق فقط في الأمور اللي الناس يعرفوها سابقا، أو حتى الحقوق المتجددة؟ هم حقوق، إذا العاقل يقول والشارع ما ينكر، عمومات أيضا تأكد وتقول ولا تبخس الناس أشياءهم عام، أو لا يتوى حق امرئ مؤمن رواية عام، والعقلاء يقول هذا حق، العقلاء العرف. وعقلي أيضا أنا شخص بين العقلاء يحدد لي حق، هذا الحق لازم أنا، الشرع لما يقول لا يتوى حق والعرف يقول هذا حق، فهذا حكم وهذا موضوع، ينطبق الحكم على الموضوع. حق التشمس، بس هذا الشيء هم جديد، واحد نايم بالشمس الثاني يجي يوقف ما يخلي يتشمس، يخلي ظل عليه، يقول أنا عندي حق أتشمس من هذا السماء، أنت ليش قاعد يمي؟ روح ذاك الصبوك مثلا. هسه حق الحيازة، من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، ذني أمور كثيرة. فهذه الحقوق في الحقيقة يعرفها هؤلاء، يعني هالمصادر الثلاثة، بس المصادر الثلاثة تنتهي إلى مصدر واحد عقلي التي يتبلور بالشارع ويتأيد بعقول الناس الآخرين. هذا من حيث المجموع قد يوصل الإنسان إلى شبه اليقين بأن هذا حق يجب أن يحترم، كل واحد له حقه وحقه يجب أن يحترم. وبناء على ذلك هاي طريقة فهم الحق، هاي نقطة أولى. هذا ينفعنا في مسألتنا اللي أمس بحثناها. مسألة ثانية، بعد الحق قضية الاستيفاء. الاستيفاء هذا بحث جاي في استيفاء الحق. في بحوث كثيرة عندنا متناثرة في الفقه يمكن نجمعها. بحث أكو حول الغصب، أيادي تتابعت على غصب، طبيعي أنا أقدر باعتباري مغصوب منه أن أطالب أي يد من هاي الأيادي اللي تتابعت، اليد الأولى والأخيرة. لكن هذه الأيادي بعضها تطالب البعض الآخر، فشي يعتبروا التعبير هذا قرار الضمان على منه؟ قرار الضمان يعني شنو؟ يعني بالتالي هذا يأخذ من هذا، هذا يأخذ من هذا، آخر واحد اللي يوصل ولازم ذاك بعد ما يأخذ من غيره منه، ذاك اللي مستفيد، ذاك اللي مستفيد. فد واحد جاء غصب الأرض مني وباعها واحد آخر غصب منه، واحد آخر غصب منه، نفس الشيء صار كله في إطار الغصب. ولكن الأرض أنا بيد منه، الأرض من مستوفي منها، من يستفيد منها؟ قرار الضمان عليه. هاي كلمة قرار الضمان، يعني في نهاية الأمر الضمان على منه؟ على ذاك اللي مستفيد مستوفي. مثلا في الأبواب الأخرى، باب اللي بينا باب الفضولي، في باب الفضولي قلنا بأنه إذا فد واحد فضوليا قام بعمل والآخر استفاد من فضوليته، واحد فضولة إجى طلع ابني اللي كان دا يغرق بالماء طلع من الماء، ابني كان السيارة ضربته صدمته قام ودا المستشفى وأعطى فلوس العملية، بيتي كان يحترق إجى وصب ماء وخمد، هذا فضولة أنا ما كنت مسافر، بعدين إجى يطالبني قال عمي أنت سويته، قال أي أنا سويته، أنا في سبيل الله سويت، أنا بادرت، بس أنا بادرت، أنا رجل فقير ما عندي فلوس، بس صرفت فلوس، ما قصدت التبرع، قصدت التبرع بالعمل وليس بالمال، الآن تعطي فلوس. هنا يقولون باعتبار الاستيفاء، أي مرة أخرى كلمة الاستيفاء كلمة فقهية، الاستيفاء صار من قبل منه؟ من قبل هذا الإنسان، من قبلي أنا، أنا انتفعت بأنه ابني طلع من الغرق، أو ابني شوفي من المرض، أو بيتي اللي كان دا يحترق أمن من الحريقة، أنا استفادت فأنا لازم أعطي فلوس، اللي يستوفي يعطي. بس هذا الموضوع يجي في بحثنا أيضا، بس قبل ما نجي بحثنا خلي نقول دليل شنو الاستيفاء، أي دليل. قلت سابقا بأنه القاعدة القانونية اليوم اللي يطرحوها هي القاعدة التالية، يقولون الإثراء بلا سبب، وهي قاعدة لفرنسيين قبل 120 سنة تقريبا أطلقوها والعالم قد تقبلها. القاعدة نفس الفكرة اللي أنا بيّنت أمثلة نفس الشيء، لكن إحنا من الناحية الشرعية شلون نستدل على ذلك؟ أنا شيء اللي فهمته والله العالم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. هاي قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة واسعة الدلالة عظيمة الفائدة. من فوائدها أن مراد لا ضرر أنه لا ضرر سابقا ولا ضرر مستقبلا. شنو معنى؟ يعني جبر الضرر. إذا فد واحد جاء أضر بي أضر بي سبب لي ضرر، قاعدة لا ضرر تقول هذا الضرر يجب أن يجبر. ليش؟ حتى يصير لا ضرر، حينما يجبر الضرر يصير لا ضرر، يعني الضرر انتفع، الضرر منتفل، ويجب أن ينتفي منتف سابقا ويجب أن ينتفي لاحقا. فجبر الضرر نستفيده من قاعدة لا ضرر. خب من لازم يجبر؟ الاستفاد، الاستفاد هو اللي يجبر، وإلا ما إلى معنى. يعني أنا تضررت، واحد إجا مثلا دعمني تضررت، لا ضرر يقول هذا الضرر لازم يجبر. شنو هذا يودي فلوس للمرور يعطي، يعني أنا استفاديت من عنده أو للتأمين؟ فلوس لازم توصل بيدي باعتبار أنا تضررت. ولا يمكن جبر الضرر إلا بأن الشخص اللي تضرر هو الذي يجبر ضرره حتى يتحقق لا ضرر ولا ضرر. هذا معنى الاستفاء، استفاء الحق، اللي مستوفي هو اللي واجب عليه أن يعطي. وأمثلة أخرى أكو في هذا الباب، كمثال في هذا باب المضاربة، أنه المالك ربح، زين المالك ربح، العامل الأولي في رأي بعض الفقهاء هو اللي يدفع الفلوس للعامل الثاني، يعني ضرر العامل الثاني يدفع منه العامل الأول، وهذا مو صحيح. يقول ربح راح بجيب غيري وأنا أتبع، ذاك اللي ربح لازم يدفع هذا ضرر، ما يصدق أنه هذا اللي بالنص يدفع على أي أساس يدفع. فاستيفاء الحق، المستوفي يجب أن يدفع، ويبدو أنا ما يعني عندي واضح، بس يبدو لي أنه الخراج، الضمان بالخراج أيضا في هذا الإطار، الضمان بالخراج يعني مثل اللي يحصل فلوس هو اللي يضمن. وقول المعروف أنه من له الغنم فعليه الغرم. ويمكن هذه الآية أيضا من وجه بعيد استفيد منها في قوله سبحانه وتعالى عليهن مثل ما لهن من، شنو في باب النساء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه شيء يكمل شيء، يعني فهمنا للإسلام، الإسلام يريد يوصل الحق. الحق شلون؟ هذا اللي منتفع هو اللي لازم يدفع حق انتفاعه، اللي انتفع هو يدفع حق الانتفاع بمقدار ما يقدر، وهي قاعدة عقلية أيضا ما يحتاج إلى شيء آخر. البحث الثالث، المبنى الثاني، المبنى الثالث مرتبط بمسألة أخرى، وهي مسألة الإقدام على الضرر. في كثير من أبواب مختلفة في الفقه يقول هذا أقدم على الضرر، فما دام أقدم على الضرر فحقه سقط. هذا بحث منين جاي هذا؟ أساسا هذا منين احنا نفهمه؟ يعني عقلان، عرفان، شرعان، وين اكو دليل على ذلك؟ بس اكو شنو؟ عادة هذه البحوث لأنها كانت واضحة عند الفقهاء وعندهم أدلتها اللي باحثين أماكن أخرى يبينوها، يعني يرسلوها إرسال المسلمات من دون ما يتوقفوا عندها ويبينوا أبعادها. يبدو لي أن للإنسان حقين، حق التولي وحق التبري، حق الامتلاك وحق الإعراض، حق يأخذ وحق يعطي. هذا حق الإنسان، مو حق واحد، حقين. شلون؟ أنا أقدر أن أمتلك، أروح إلى صحراء أخذ أرض وهاي الأرض أسيجها أعمرها ملك، بس يمكن في اليوم من الأيام أقوم هذا ما أريدها، اللي يأخذها خلي يأخذها. ذاك امتلاك، هذا شنو؟ إعراض. أنا عندي في المتاع تعبان من عنده ويمكن أستفيد من عنده، فالثلاجة عتيقة تعبت منها أو واحد جاب لي هدية ثلاث جديدة، شو أسويها؟ خليها بالشارع عند القمامة، أي واحد يأخذها خذ يأخذها، أي إعراض. أنا كان عندي متاع ذبيته بالماء، هذا إعراض. حتى أكثر من هذا، من انكسرت سفينته بالماء وغرق أمتعته، حسب ما أتذكر الرواية أنه اللي يطلع من الغص إله، لأن هذا أعرض عنه إعراض طبيعي مو إعراض إرادي عملا. بعد هو راح من عنده. أنا أقدر أصيد لي طير، بلبل، ببغاء، طير أصيده وأخلي بيتي. فاليوم هم أرسل إرسالا هل يروح؟ إذا أنا أرسلته وراح باستماع حقي بعد سقط من عنده، أعرضت عن واحد آخر أخذه إله، أليس كذلك؟ يعني هذا الحق لو فكرنا فيه عميقا هو حق الإعراض، أو شيء مقابل الاستملاك، شيء مقابل التولي، شيء مقابل ما أدري شنو. أو كان أنا عندي بيت سبقت إلي وقف وقعدت فيه، بعدين طلعت وعد كان إجي بحضرة صلى في المكان، بعدين قام طلع، هذا حق خلاص بعد غير يجي يقعد، وأمثاله كثير. هذا إذا إحنا بلور هذه النظرية في حق الإعراض مسألة مهمة، هذه يمكن جزء منها الإقدام على الضرر. أنا أريد أضرر نفسي، إيه أنا أريد الإقدام على الضرر، منها التبرع. التبرع ولو اسم تبرع ولكن هو نوع من الإقدام على الضرر، يعني واحد يشتغل بلا فائدة بلا استفادة، هذا نوع من الإقدام تبرع. لكن بعض الأحيان إحنا بحاجة إلى رؤية أعمق، منها هذه المسألة التالية، أنه إذا فد واحد كان يعرف بأن هذه الصفقة باطلة، هذه الصفقة باطلة فاسدة ما تصلح، بس هو راح وأبرمها، فهل هذا معناه أنه ما يستاهل شيء؟ يعني عامل الثاني اللي نتحدث عنه، مو معامل الأول، العامل الثاني إجي، عامل الثاني يعرف، من أين يعرف ما ندري، أن المالك الأصلي إنما أعطى المضارب لهذا مو لمن يعمل معه، بس هو تحدى هذه المعرفة وراح واشتغل وربح، هل هذا أسقط حقه من الربح أم لا؟ هو أقدم على الضرر بالتأكيد، لكن هل هذا إسقاط حق أم لا؟ نحن نقول ليس الأمر سواء، بعض الأحيان بلى إسقاط، بعض الأحيان لا. متى إسقاط؟ إذا تبرع. أما إذا ما تبرع، يعني سوى هذا الشغل وطمعان بالربح، فبأي دليل نقول هذا لا يستحق شيئا؟ مجرد إقدامه على الضرر، هل هو مبرر لإسقاط حقه وبأي دليل؟ نعم بعض الأحيان كذلك، لكن بعض الأحيان ليس الأمر كذلك، مثل مثال التعليم. فلأنه كان يعرف أن المعامل هنا وفي غير المكان، في كل مكان إذا الإنسان اللي أقدم على ضرر نفسه، ولكن من دون إعراض عن حقه، لأنه يبدو لي أن القاعدة هي الإعراض، هي القاعدة الكلية، وهذا جزء منها الإقدام على الضرر، ولكن ليس كل مكان يقدم الفرد على الضرر معناته إعراض، إنما الأمر يختلف حسب الموارد. فأن نطلق دائما أنه ما دام قد أقدم على الضرر سقط حقه، هذا ما في دليل، أنا لم أجد دليلا، وكثير من الفقهاء هنا في مثل هذه المسألة مسائل سيالة في كثير من الأبواب في هذه المسألة يترددون. بعض الأحيان يقول أنه ما دام أقدم على الضرر سقط حقه؟ بعض الأحيان يقول لا، ما دام أقدم على الضرر ولم يقصد التبرع، وبتعبير ما قصد الإعراض عن حقه، حقه لا يسقط. فهذا يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، لأن هذه نقطة محورية. هذه المباني الثلاث، مبنى إقامة الحق وأنه ما هو الحق وكيف نعرف الحق، مبنى الاستيفاء، استيفاء الحق، ومن استوفى حقا فعليه أن غرامته أو ضمانه أو ما أشبه، ومبنى الإعراض كقاعدة عامة عن الحق كإبراء الدين، إعراض كإبراء الدين. أو فد واحد يقول أنا أنت لك حق علي، يقول له ما يخالف، برد ذمتك. ماكو واحد يروح يم الثاني يقول له أنا شلت غيبتك كذا، أنت ارضى عني، أنا ما يخالف. هذا إعراض، هذا الإعراض كاف. لكن مسألة الإقدام على الضرر، خلطوا الإقدام على الضرر بمسألة الإعراض كليا فيه نظر، إنما بعض الأحيان هو كذلك، ولكن في بعض الأحيان نحن بحاجة إلى دليل أقوى. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.